نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
فضيلة الشيخ، لعلنا نستهل حلقتنا هذه بحديث توجهونه عن الوسائل التي ينتهجها الداعية والمربي مع الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال، نذكر بعض الطرائق وبعض السبل الجميلة التي ينتهجها المربي والداعية وكذلك رب الأسرة مع الشباب، وهي كلها مستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل وقد تكون صريحة واضحة من القرآن والسنة النبوية. فأقول: أولا، مراعاة المستويات العقلية عند كلام الشباب، فهناك ضرورة مراعاة المستوى التعليمي والثقافي للشباب. ولنا في حديث أبي عمير والنغير، فقد حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب سنه، في ذلك دليل على أن المستويات العقلية يجب أو ينبغي للإنسان أو للداعية أن يكون حريصا عليها. وعلى ذلك فالخطاب للعامة لا يصلح للخاصة، والخطاب للمراحل التعليمية الأولى غير الخطاب للمراحل المتقدمة، وهكذا، فكل طائفة لها ما يناسبها من الطرح والمناقشة. ويجب على الداعية أيضا أن يتعرف على صفات الشباب، إذ إن لكل فرد منهم صفات حسنة وصفات سيئة، وتختلف هذه الصفات من فرد إلى آخر. ويحاول هذا الداعية أو هذا المربي أو رب الأسرة أن يحول هذه الصفات إلى صفات خير تخدم الدعوة إلى الله. فمثلا، هناك من الناس من عنده قوة الإقناع قبل أن يهديه الله، كأن يكون من دعاة الأفكار الهدامة، فيمكن صقل هذه الموهبة بعد هدايته، فيصير هذا الفرد من الدعاة المبرزين. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه الإمام مسلم. والأمثلة لهذا الجانب كثيرة، منها على سبيل المثال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتصف قبل الإسلام بالشجاعة، فلما أسلم رضي الله عنه استفاد المسلمون من شجاعته حتى إنهم خرجوا وأعلنوا إسلامهم. ثانيا، الحوار العقلي وإتاحة الفرصة للاستنتاج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم مع الشباب الوسائل والأساليب الدعوية التي تجعل الشاب فيها إيجابية، إذ يتيح له فرصة المناقشة والحوار والاستدلال والاستنتاج. فعن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنوا. فدنا منه قريبا. قال فجلس. قال تحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال فتحبه لابنتي؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال فتحبه لأختي؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال فتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال فتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ثالثا إجابة التساؤلات وكشف الشبهات. ومما يجب على الدعاة نحو الشباب الإجابة على الاستفسارات الواردة منهم وتوضيح الأشياء المشكلة عليهم وإزالة الشبهة العالقة في أذانهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس الإيمان في قلوب الصحابة ويوضح لهم قضاياه وحدوده بكل وسيلة ممكنة ومناسبة. لا يبقي في أذهانهم ما يبقى مشكلا بعد ذلك، بل يجيب عن التساؤلات ويوضح الإشكالات. وهنا أنبه على أمرين: الأول أنه يجب على طلاب العلم أن يجيبوا عن الشبهة التي يطرحها الشباب بالكتابة وبالمشافهة وبكل وسيلة متاحة، مقروءة أو مرئية أو مسموعة، فهذا البيان الذي أمر الله به. الثاني ألا يتعرض للإجابة عن هذه الشبهة إلا العلماء المتخصصون، وإلا فستبقى الشبهة في الأذهان أكثر وضوحا من ذي قبل. 4 ضبط حماس الشباب. على الدعاة أن ينظروا إلى حماس الشباب نظرة حكيمة ومستقبلية، وأن يأخذوا بأيديهم خوفا عليهم أن يتعدى بهم الأمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري في صحيحه. فلم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب كما يريدون من تكليف أنفسهم ما لا يطيقون، بل وجههم إلى ما فيه صلاحهم وإصلاحهم. فقد يتحمس الشباب ويتصرفون في مهماتهم الدعوية تصرفات خاطئة ليست في صالح الدعوة ولا المدعو. وباعثهم على ذلك حماس الشباب والاجتهاد الشخصي. فعلى الداعية إرشادهم إلى أخطائهم وإعادتهم إلى صوابهم متحليا في كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن ذلك ما وقع فيه أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصار عنه فطعنته بروحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أخرجه البخاري في صحيحه. هذا ما تيسر في هذه الحلقة، ونواصل الكلام في الحلقات القادمة إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت ذبح دم التمتع ومتى ينتهي؟ ومن لم يذبح في الوقت المحدد فماذا يفعل؟
الجواب يا أخي السائل، اختلف الفقهاء في وقت ذبح الهدي للمتمتع والقارن، فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ من يوم النحر ولا يصح قبله، وذهبت الشافعية إلى جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج، وهو رأي ضعيف، والمفتى به هو الرأي الصحيح وهو مذهب الجمهور. قال ابن قدامة: فأما وقت إخراجه فيوم النحر، وبه قال مالك وأبو حنيفة، لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع. قال الشافعي: يجوز نحره بعد الإحرام بالحج قولا واحدا. وذكرت هذا لأن بعض الحجاج في مكة المكرمة يفتونهم بعض الناس أو بعض المطوفين بأنه يجوز لهم أن يذبحوا في العشر الأولى أو قبل، المهم إذا أحرم الحاج فإن له أن يذبح ولو قبل يوم النحر. وهذا رأي إن قال به الإمام الشافعي رحمه الله، إلا أنه رأي ضعيف، والمفتى به ومرهب ومذهب الجمهور هو ما ذكرته أولا. ومن كان عليه طبعا ذبح الهدي ولم يذبحه إلا بعد أن فاتت هذه الأيام، فيذبحه بعد ذلك في مكة المكرمة، وإن لم يستطع فعليه أن يصوم 10 أيام، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه هي المستمعة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الزوجات اللواتي يمنعن أزواجهن من التعدد وتحرم على أخواتها من الزواج بحجة الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والآية التي يقول الله عز وجل فيها أمسك عليك زوجك؟ أرجو النصيحة، وهل من حقها منع الزوج من الزواج؟
الجواب يا أختي السائلة، من المعروف في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء أنه من حق الزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا استطاع على العدل بين نسائه، وكان مستطيعا من حيث النفقة والسكن والعشرة. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وإذا وجد التعدد بشروطه من العدل والقدرة كما قلت على العشرة والنفقة، فإن فيه حلا لكثير من مشاكل المجتمع وبخاصة العنوسة. وليس للزوجة أن تمنع زوجها ما أحل الله له، ويجب أن تكون معينة له على ذلك، ويجب على الزوج أن يلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى في العدل بين الزوجات كما قلت قبل قليل. ولا يجوز للمرأة أن تستدل عليه بمثل هذه الأحاديث، لأن النظرة الإجمالية لطالب العلم أو المفتي أن ينظر في الأدلة كلها، فهذا الدليل له بابه وهذا الدليل له مخرجه. فإذا وجد أن هناك تعارضا بين الأدلة قضى فيها بما يراه العلماء، أما مثل هذه الأدلة فليس فيها تعارض، لأن لكل حديث بابا يخرج عليها أو بابا جاء في سياقه. أما ما أردت أن أضيفه على هذا أن هناك بعض الأزواج المعددين يسيئون إلى بعض زوجاتهم سواء الأولى أو غيرها، وهذا ينشر في المجتمع ويخوف الفتيات أو يخوف النساء من التعدد، ويخوف أولياء البنات وأولياء النساء أن يزوجها بالمتعدد خوفا من أن تقع في مثل هذا، وهذا هذه صور سيئة يجب علينا كلنا أن نعالجها بما عالجها القرآن الكريم والسنة النبوية فيما ذكرت سابقا. وأيضا بعض الذين ينصحون الناس وبخاصة ينصحون المعددين أن عليكم كذا وعليكم كذا وأنتم تقعون في كذا وأنه، ويهولون على الناس كثيرا، فالذي في نفسه تردد يترك ذلك. لكن بناتنا الآن وهم طائفة كبيرة من البنات تعدوا 30، يبلغ عددهم شيئا لا أستطيع أن أقوله في هذه الحلقة، ولكنني أقول يجب علينا أجمعين على كل فرد في هذه المملكة الحبيبة أن نتعاون على حل هذه المشكلة، وفي أول هذه وفي من أول هذه المشاكل التي ينبغي أن يحلها أن نحلها ما يحدث بين الزوج وبين زوجاته عندما يتعدد من مشاكل، وإذا أحللناها على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نأتي بالحلول الأخرى وهي كثيرة ولله الحمد. وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه المستمعة أم يزن تقول: ما حكم أخذ قرض من البنك عن طريق سلعة أوكلهم في البيع والشراء ثم يعطونني المال وأصبح مدينة لهم بنسبة وقدرها؟
الجواب يا أختي السائلة أن هناك طريقتين لمثل هذه المعاملة المالية أو مثل هذا التمويل المالي. الحالة الأولى أن يشتري البنك السلعة كالسيارة مثلا، وبعد شرائها وقبضها لنفسه يبيعها منك مقسطة حسب الاتفاق، وهذا جائز. وأما ما ذكرتيه من توكيلهم في البيع والشراء ويودعون المال في بعد ذلك في حسابك فهذا أمر لا يجوز، وهو ما يسمى بالتورق المنظم. هذا كل العملية تولاها البنك، وهذا في ظني أن فيه تفريطا منك أو من بعض من يفعل ذلك، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم ذلك وأنه حيلة على الربا والله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هذه هي المستمعة من المدينة المنورة تقول: فضيلة الشيخ، والدي يطلب مني راتبي وراتب أخي حتى يتزوج به، وجهنا بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل: أولا تعرف أن للوالدين حقا كبيرا عليك، وليس ذلك تبرعا منك، بل هو واجب عليك بالقرآن وبالسنة النبوية وبإجماع العلماء، بل وهو رأي العقلاء كذلك. ثانيا، هذا الوالد يبدو أنه في حاجة للمال، فكل يوم يتحجج بحجة، فعليك أن تسايسه أنت وأخوك وتعطياه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول بالقدر المعقول. وأما التزيد والمبالغة من الوالد بالطلب منكم فلا يطاع في ذلك. ووجه كلامي للوالد بأن تكون طلباته معقولة ولا يكلف أولاده ما لا يستطيعون، فإن ذلك من باب التكليف بالحرج والمشقة وهو ممنوع في الشرع المطهر، بل ويورث العداوة والبغضاء في الأسرة الواحدة، بل ويشوه سمعتهم عند جيرانهم وعند الناس، فاجتمعوا وحلوا مشاكلكم ولا يعلم بذلك من يتحرى منكم أدنى هفوة ليسمعها الناس بل ويزيد عليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: لدينا مقصف في دار التحفيظ، هل عليه زكاة؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان المقصف للبيع فيزكون الدراهم التي يحصلون عليها من هذا المقصف إذا بلغ ما يحصل منه نصابا وحال عليه الحول، لأنه من عروض التجارة، والواجب فيه 2.5%، والله الموفق.
نعم، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا أبو علاء من عنيزة يقول: ما حكم الزواج عند محامي وبدون إشهار؟
الجواب: يجوز كتابة المحامي أو غيره من المؤهلين لعقد الزواج إذا كان مشتملا على أركان وشروط الزواج مع حضور الولي ومع إيجاب وقبول ومهر وشاهدين، ولكن يجب إشهاره وإعلانه على الناس. ولكن ننصح الزوجين أن يقوما بتوثيق هذا النكاح، وقد جعلت أكثر الدول أناسا مسؤولين عن توثيق هذه الأنكحة، فينبغي أن لا يتعداهم الإنسان، لأنه قد يحتاج إليهم في مستقبل أيامه هو وأولاده. وخاصة أن المرأة ينبغي أن توثق هذا العقد، لأن المشاكل التي لا سمح الله ستواجهها في حياتها ستكون فيها في حاجة إلى هذا العقد، وبخاصة عند إدخال الأولاد المدارس أو عند استطبابهم في المستشفيات، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول فيه المستمع أبو محمد من الرياض: فضيلة الشيخ، أنا أعمل مع كفار وأعاملهم معاملة المسلمين، وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر صاحبا وجليسا، لأن الله قطع بين المسلمين وبين الكفار الموالاة والمحبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا إذا كانوا محاربين. أما إذا لم يكونوا حربا للمسلمين، فيجب على المسلم أن يعاملهم معاملة حسنة بأداء الأمانة وعدم الغش وعدم الخيانة والكذب. وإذا جرى بينهم وبينهم نزاع جادلهم بالتي أحسن، وأنصفهم في الخصوم عملا بقوله تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. وينبغي للمسلم دعوتهم إلى الإسلام ونصحهم والصبر على ذلك، عسى أن يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام. والجواب باختصار أن هناك فئتين من هؤلاء: فئة محاربة، وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا يكون بيننا وبينهم مودة ولا محبة. وأما القسم الثاني أو الفئة الثانية، فهي الفئة التي مهيئة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون تكون معاملتنا لهم حسنة، وبالتالي ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل وبالسلوك الحسن، لأننا في كثير من الحالات نحتاج إلى السلوك الحسن، والناس ينظرون إلى أقوالنا وينظرون إلى سلوكنا، فإذا رأوا أن سلوكنا جيد أخذوه عن قناعة. أما إذا كان كلامنا في جهة وسلوكنا في جهة أخرى، قالوا لو كان عندهم قناعة بهذا الدين لما فعلوا ما فعلوا. فنحن إذن نتقي الله سبحانه وتعالى في كل ما نأتي وما نذر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل بكم مستمعين الكرام إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر أيضا يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب استماعكم. كما نود أن نذكركم بأرقام التواصل والتي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم. جوال البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية 0534700500 أو على الفاكس 4425543. إلى الملتقى معكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.